إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله لنا ولمن قبلنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد علم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجهاد فضلا لا يضاهى وخيرا لا يتناهى، وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف. فشمروا للجهاد عن ساق الاجتهاد، ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد، جهزوا الجيوش وسيروا السرايا، وبذلوا في سبيل الله العطايا، أقرضوا أموالهم لمن يضاعفها ويزكيها، ودفعوا سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها، ضربوا الكافرين فوق الأعناق، واستعذبوا من المنية مر المذاق، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق. روى أبو بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقرأ عليهم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه الإمام مسلم والترمذي. كان السابقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصارا. المهاجرون لهم الهجرة، والأنصار لهم النصرة، وجميعهم تعاهدوا على عبادة الله وحده وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونشر دينه والجهاد في سبيله. حتى قال قائل الأنصار رضي الله عنهم في بدر، لما استجارهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين، قال قائلهم: امض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث عن الجهاد والمجاهدين والأنصار والمهاجرين حديث تحبه النفوس المؤمنة التي لم تنخدع بعد بالرموز المزورة من أهل المبادئ المنحرفة والأفكار الهدامة وذوي الانحلال الأخلاقي ممن ينشرون الفساد باسم الفن والإثارة والتقدم والحضارة. وهذه عباد الله هذه نظرة في سيرة علم من أعلام الجهاد وبطل من أبطال الإسلام، إذا ذكرت أحد لازم ذكره ذكرها، إذا ذكرت أحد لازم ذكره ذكرها، فقد كان بلاؤه فيها عظيما. مع حسن بلائه في بدر وحنين وخيبر واليمامة التي كان استجهاده بها، ذلكم أبو دجانة سماك بن خرشة الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو دجانة أسلم مبكرا مع قومه الأنصار في استجابة لله تعالى ولرسوله، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عتبة بن غزوان، شهد معركة بدر الكبرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المستقبلين لرسول الله يوم هجرته، كان مع سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة والجلد والعدد، آخذين بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كان يقول لهم ولغيرهم من المستقبلين: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ويقف أبو دجانة رضي الله تعالى عنه إلى جانب فرسان المسلمين يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويعرض عليهم سيفه البتار قائلا: من يأخذ هذا بحقه؟ فقام إليه رجال مؤمنون ليأخذوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة فقال: فما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، ولا تقتل به مسلما، ولا تفر به عن كافر. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. هذا هو الشرف العظيم، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذه أبو دجانة من يد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته الحمراء فعصب رأسه بها، فقال الأنصار من قومه: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. كان الفرسان الشجعان يجعلون لأنفسهم علامات يعرفون بها، فأخرج عصابة الموت، ثم نزل ساحة المعركة وهو يقول وينشد: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقيم الدهر في كيولي، أضرب بسيف الله والرسول. لا يريد أن يكون في الكيول آخر الصفوف، لا يريد أن يكون في الآخر، ولا من الجبناء في مؤخرة الصفوف، بل يريد أن يظل دائما في المقدمة. ألا أقيم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. تعصب بعصابة الموت، وانتشق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباء وعزة. دعنا نسافر في دروب إبائنا، ولنا من الهمم العظيمة زاد، ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. جعل رضي الله تعالى عنه يتبختر بين الصفين يمشي مشية كبر وخيلاء. قال ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى أبا دجانة يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. أخذ سيف رسول الله وهو يجعل العهد بين عينيه مصمما على أداء حقه، ففلق به هام المشركين، فلق به هام المشركين، فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه في قوة وشجاعة وبسالة. اخترق أبو دجانة صفوفهم حتى خلص إلى نسوة قريش. قال رضي الله عنه عن نفسه: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف والول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. كان عبيد بن حاجز العامري من الشجعان، فأقبل على المسلمين يعدو كأنه سبع ضار، فضرب رجلا من المسلمين فجرحه، فوثب له أبو دجانة فناوشه ساعة ثم ذبحه بالسيف ذبحا. دارت الدائرة على المسلمين، دارت الدائرة على المسلمين في أحد، وابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت القلوب الحناجر، وتولى أقوام وهربوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت أبو دجانة مع المجموعة المؤمنة الصابرة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعت على الموت، بل جعل من جسده ترسا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي فداء هذا؟ فعن قتادة بن النعمان قال: كنت نصب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أقي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي، وكان أبو دجانة موقيا لظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره حتى امتلأ ظهره نبلا، ومع كثرة النبل الذي أصابه والجراح التي أنهكت، فإن أبا دجانة سلم من الموت، وما كان لنفس أن تموت بإذن الله إلا كتابا مؤجلا. احرص على الموت توهب لك الحياة، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطولوا. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو دجانة رضي الله عنه، يثني على قتالهم وثباتهم في أحد. جاء علي فأعطى فاطمة رضي الله عنها سيفه بعد أحد، قال: هاك السيف فإنها قد شفتني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومع اليهود كان لأبي دجانة وقفات مشهودة ووثبات بطولة، فقد شارك رضي الله تعالى عنه في حصار بني النضير، وندبه النبي صلى الله عليه وسلم مع علي وسهل بن حنيف في عشرة من أصحابه لملاحقة اليهود الذين أرادوا أخذ المسلمين على حين غرة، فأدركوهم فقتلوهم وطرحت رؤوسهم في بعض البئار. وفي خيبر، وحينما حميت المبارزة بين اليهود والصحابة خرج يهودي يدعو إلى المبارزة، فخرج له رجل من آل جحش فقتله اليهودي، ثم دعا إلى المبارزة فخرج له أبو دجانة وقد عصب رأسه بعصابته الحمراء فوق المغفر يختال في مشيته، فبدره أبو دجانة فضربه فقطع رجله، ثم ذفذف وأخذ سلبه درعه وسيفه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأحجم اليهود عن البراز فكبر المسلمون، ثم تحاملوا على حصن اليهود فدخلوه، يقدمهم أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى فتحوه. وفي حنين يصاب أبو دجانة بجراح شديدة بعد أن يبلي بلاء حسنا، ويحضر رضي الله تعالى عنه غزوة العسرة، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم راية الخزرج، ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن أبي دجانة راض، فيواصل جهاده مع خليفته أبي بكر الصديق بكل صبر وثبات وشجاعة وسمع وطاعة، وكان تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتال مدعي النبوة مسيلمة الكذاب ومن معه من المرتدين، بل كان من المشاركين في قتل عدو الله مسيلمة. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رمى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة، وكانت تسمى حديقة الموت، فانكسرت رجله فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي قتل مسيلمة هو وحشي بن حرب، رماه بالحربة وعلاه أبو دجانة بالسيف، قال وحشي: فربك أعلم أينا قتله. وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مستشهدا في سبيل الله في هذه المعركة، فلله دره ما أشجعه وما أقواه وما أشد رغبته فيما عند الله. وصدق فيه وفي أمثاله قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى ذنبي وذنبكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب الفواحش ما بطن منها وما ظهر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، كان ذلك استعراضا سريعا لبعض فصول سيرة صحابي جليل، وتذكيرا بملاحم الجهاد والقوة والشجاعة والإقدام التي دونتها السير والتاريخ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع كل هذه القوة والشدة، فإن أبا دجانة لم يكن له حظ من الدنيا وافر، بل عاش فقيرا مسكينا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم أرض بني النضير بعد إجلائهم بين المهاجرين لم يعط الأنصار شيئا سوى سهل بن حنيف وأبي دجانة، فإنه أعطاهما لفقرهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لقد كان أبو دجانة محل ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قويا أمينا أهلا لتحمل الأمانات والمسؤوليات. ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حجة الوداع استعمله على المدينة، وهو أهل لذلك رضي الله تعالى عنه. ومع هذه القوة والشجاعة والسيرة العطرة والمنزلة التي يتبوأها أبو دجانة من جهاد وتضحية وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مفاخرا بعمله أو ذاكرا له مرائيا، بل كان يزري بنفسه، بل كان يزري بنفسه ويحقرها. وهذا هو شأن المؤمنين الخلص، حباه الله تعالى بنعم كثيرة. لعل من أعظم هذه النعم هي صفاء القلب وسلامته من الغل والحسد على عباد الله المؤمنين. قال زيد بن أسلم: دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إنها القلوب الطاهرة، إنها القلوب الصافية، إنها القلوب السليمة. هذه النماذج من البشر عباد الله هي التي ينبغي أن تبكى كما يجب أن تحتذى وتقتدى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السرج التي تضيء الطريق الصحيح وتدل على الصراط المستقيم، ونحن بحاجة إلى سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلام التخبطات الفكرية والانحراف الأخلاقي، والعيش من أجل الدنيا والتكالب عليها والتنافس لأجلها. إن عيش هؤلاء الرجال كان من أجل الآخرة، واستخدموا الدنيا ليسخروها سبيلا إلى الآخرة والجنة، لم يهتموا بلذائذها. هذا الذي جعل منهم جيلا وجيشا قويا لا يهاب المنايا، همه أن ينشر دين الله في الأرض ويقيم شرعه. فأسقطوا الدولتين العظيمتين في وقتهم، فارس والروم، بعدد وأعتاد قليل لكن بإيمان قوي راسخ. المسلمون، وما أدراك ما المسلمون؟ يمثلون أعدادا كثيرة لكنهم غثاء كغثاء السيل، نزعت منهم البركة وحل بينهم الخلاف والتنافر، لأن الدنيا صارت هدفا بديلا عن الآخرة عند كثير منهم. إلا من رحم ربك، يتقاتلون من أجلها. فماذا كانت العاقبة؟ فماذا كانت العاقبة؟ تفرق وأحزاب وويلات ورايات عنية أرضية. العاقبة كانت مزيدا من الذل والهوان وضياع بلدان الإسلام وتسلط الأعداء في كل مكان. فهل ندرك ونحن نطالع سير هؤلاء أن للنصر أسبابا إذا عملها المسلمون نصروا بإذن الله تعالى، وإذا تركوها كان الفصل بينهم وبين عدوهم كثرة المتاع وقوة العتاد. لقد كان جهاد القوم بكل صراحة وبأوضح عبارة: لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، في سبيل الله ولإعلاء راية الله. ولم يكن النصر يتأتى ويتنزل على هؤلاء القليل إلا بالإيمان والصبر. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرفع عن المسلمين الذلة والهوان، إنه سميع مجيب. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة وأصحاب الشجرة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأهلينا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعتك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.